أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان يوم أمس ذكرى وفاة الشيخ الأعظم شيخ الطائف في زمانه الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه، فلا بأس بأن نقرأ شيئا مما ذكر في ترجمته في كتاب أمل الآمل. قال مصنفاته وإملاءاته، أنا أقتبس فقط، يعني هو كلام طويل لكن أقتبس بعض الأمور التي تنفعنا. مصنفاته وإملاءاته في الفقه والأصول أصول لا يعرف الفضل إلا بدراستها. أي مصنفات الشيخ الأنصاري هي أصول في الفقه والأصول، هي من الأمور الأصول التي يرجع عليها بالنتيجة. فلا يعرف الفضل إلا بدراستها، هذا طبعا معنى نبه عليه بعض العلماء الأعلام المعاصرين، أنه ترك دراسة هذه الكتب، الإعراض عنها واستبدالها بكتب أسهل بغية للتسهيل والسرعة وكذا، هذا مو في صالح الطالب أبدا. كتب الشيخ الأنصاري يعني بالحقيقة لا يستبدل بها. نعم هسه لعله غيرها فيها منفعة لا ننكر ذلك، أما أنه يستبدل بكتب الشيخ الأنصاري كتب أسهل بحيث أنه تدرك بسهولة وسرعة وكذا، هذا لا يصنع طالبا بالحقيقة. بالنتيجة ليس من المصلحة أنه تترك هذه الكتب التي بالنتيجة خرجت علماء، ولا يمكن أن يكون العالم عالما إلا أن بالنتيجة يمر على هذه الكتب ويحققها وكذا. ثم قال وعكف، هذا طبعا له، نعم هذا نقل على العلامة النوري رحمة الله عليه في كلامه، قال وعكف وقد عكف على كتبه ومؤلفاته وتحقيقاته كل من نشأ بعده من العلماء الأعلام والفقهاء الكرام، وصرفوا هممهم وبذلوا جهودهم وحبسوا أفكارهم وأنظارهم فيها وعليها، وهم بعد ذلك معترفون بالعاجز عن بلوغ مرامه فضلا عن الوصول إلى مقامه. يعني يقولون أننا نعجز عن بلوغ مرام الشيخ، وهذا تشوفون أنه في تعليقات العلماء على كتب الشيخ رحمة الله عليه أنه يبين أنه فعلا أنه هذا المعنى ما أدركنا شنو معناته، شنو مراده من هذا الكلام مثلا. هذا يعني يعطينا دافع أنه نجتهد كثيرا في فهم هاي الكتب، لأن كبار العلماء بالنتيجة مو بسهولة يصلون إلى مرام الشيخ، فما نستهين بالكتب من جهة، ومن جهة أخرى ندرك أنه ترى القضية هي صعبة، كتب الشيخ هي صعبة، فواحد ما يصير عنده إحباط أنه أنا ترى ما أفتهم أو أنا كذا وأنا. لا، هي قضية تحتاج إلى جهد. الشيخ الأنصاري مو سهل، الشيخ الأنصاري بعد الشيخ الأعظم وشهرته أشهر من النار على العالم كما يقولون. فالقضية أن يكون واحد يدرك أنه أنا من أدرس كتب الشيخ الأنصاري ما أخذها بحيث أنه كان ما قاعد أدرس الشيخ المظفر، فرق شاسع أصلا لا قياس بينهما، بما أن العلماء يبذلون الجهود في فهم كلماته فأنا شلون بعد النتيجة. نعم. ثم قال فلما كانت، نعم، لما كانت سنة 1224 وقد بلغ من العمر 20 سنة، هاجر به أبوه المولى محمد أمين إلى كربلاء إلى السيد صاحب المفاتيح، مفاتيح الأصول، السيد المجاهد، من الكتب يعني لعله قليلة التداول، هي ما مطبوعة ما محققة، بس كتاب رائع جدا في الأصول. نعم. قال للحضور عليه لشهرته في ذلك العصر، فلما دخل عليه واستقر به المجلس قال للسيد إني قد جئت بابني هذا لأودعه عندكم يشتغل بالعلم عليك، فأرجو من فضلكم قبوله. سابقا طبعا الآباء يحطون أبنائهم عند العلماء، بعد أصلا يصير مثل ابنك يعني ما هيك يرعى ويكون هو من شؤون ابن الدجة. فقال السيد المجاهد قدس الله نفسه: ماذا كان يقرأ في دسفول؟ يعني له دسفول تلفظ مالي منطقة اللي هو ولد فيها. فقال المولى محمد أمين: اسأل من؟ اسأل ابني تأسله. 20 سنة كان عمر ابن الدجة. فقال: كنت أحضر في الفقه والأصول الخارج عن السطوح على المولى الجد فلان. فالسيد سأل عن أنه فلان من الأجلة كذا، شنو أخباره كذا، ثم قال له: لما فارقته ماذا كان يدرس أو يدرس في الفقه؟ قال: الشيخ كان يدرس مبحث الخلل الواقع في الصلاة. فصار السيد يسأل الشيخ عن بعض مسائل الخلل ويقول: ماذا صنع في المسألة كذا، وماذا قال في المسألة كذا، وصار الشيخ يتكلم في ذلك. فالتفت السيد إلى المولى محمد أمين والد الشيخ وقال له: أودعه عند سيدنا الحسين عليه السلام، فأنا غير قابل لأن أكون كفيله، لأنه من أفاضل العلماء الفاهمين. هذا طبعا السيد المجاهد، وما أدراك ما السيد المجاهد. نعم، طبعا يدرس عند السيد كذا، وبعدين حضر عند شريف العلماء رحمة الله عليه. ثم يقول: وبعد وفاة الشيخ علي كاشف الغطاء، يعني صار يحضر مجلس درس صاحب الجواهر احتراما له، لأنه شيخ الطائفة بعد الشيخ علي. كأنما الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ما كان يعني بحاجة بأن يحضر إلى عند الشيخ صاحب الجواهر، لكن لأنه شيخ الطائفة وكذا فحضر عنده. وهي من الدروس اللي احنا هم كنا نتعلمها، انه احيانا بعض الاساتذه، مثل ما نعرف بعض الاساتذه الان باقين يحضرون السيد محمد رضا الله يحفظه، مع العلم هو نفس السيد قال لهم انه افتحوا بحث خارج كافي، بعد ما يحتاج لكم كذا تدرسون، ومع ذلك هو يبقى هنا هون لعله احتراما للاستاذ تواضعا منه كذا. فهذا اللي فعل الشيخ. قال: لأنه شيخ الطائفة بعد الشيخ علي ابن الشيخ جعفر، فهو كان بحقيقة الشيخ الأنصاري تلميذ شيخ الطائفة اللي هو الشيخ علي جعفر كاشف الغطاء، توفى فأجى منه صاحب الجواهر. مع العلم هو ممكن أن يكونون في مثلا في مستوى واحد من العلم، لعله الشيخ الأعظم ممكن أعلم أكثر علما ما ندريهم. نعم، قال: والشيخ مرتضى يومئذ عظيم في قلوب فضلاء العاصر لا نظير له، بل لا يرون أفضل منه في كل علماء العصر. هذا في هذا الوقت اللي هو يحضر عند الشيخ صاحب الجواهر. إحنا استمرات شوية نحضر لنا يومين ثلاثة بالبحث الخارجي، نشوف نفسنا قد وصلنا. شوف هو يعني حاضر عند السيد المجاهد أول ما أجي الكربلاء، عمره
20 سنة.
فهذا إيش قد صار ما أدري الوقت هذا شو وقت؟ يعني عالم بنتيجة عالم. وهاي الكتب ممكن المكاسب وغيرها جزء مؤلفة كانت كذا، فمع ذلك هو يتواضع للعلم للعلماء. زين، وكلما يطلبون منه التصدي إلى الفتوى لا يقبل، ما يقبل يعني يفتي، حتى أن السيد الوالد طلب منه، سماد الوالد قصد منه، طلب منه أن يفتي في مسألة جزئية سرا ما حد يدري، فلم يقبل. مسألة جزئية معينة ما قبل، وقال: لا ينبغي لأحد الفتوى مع وجود هذا الشيخ، شيخ صاحب الجواهر. وهذا هم شفناه من بعض العلماء، السيد الحكيم قدس الله نفسه ينقل، يعني ما متحقق من النقل بالدقة، لكن نقل عليه أكثر من شخص أنه قالوا لي: ليش ما أفتيت به قضية الجهاد ضد داعش؟ كنا مستيد بعد افتهام كان معاني شنو النتيجة. فتشوف هذا الاحترام المتبادل بين العلماء، والسيد خصوصا السيد الحكيم جدا هاي القضايا يعني كان يراعيها كل شوية السيد. زين، بل كان لا يرضى بكثرة الاجتماع في بحثه. شوف إحنا نكيف من واحد يشوف عنده دروس طلبة هواية وحضور هواية، يقول ما كان يرضى كثرة الاجتماع في بحثه، ولم يجعل وقتا معينا لتدريسه بحيث يعرف وقت تدريسه. ماكو وقت تدريسه، يوم مثلا بثمانية باشر بالتسعة باشر بالعشرة، يفرق الوقت حتى شنو يشتت الحضور، ما يحضرون هواية خوفا من اجتماع الطلبة عليه، بل كان يغير وقت تدريسه بمجرد أن يرى اجتماع الطلبة ويغير المكان، على ما حدثني به شيخنا المحقق صاحب البدائع، قال لا يدع مبحثه ينتظم ما دام الشيخ صاحب الجواهر حيا. كل ذلك تعظيما واحتراما للشيخ، لأنه كان يعلم أنه إذا عين وقت مجلسه ومكان تدريسه وانتظم وقته ومكانه اجتمعت عليه الفضلاء والعلماء ووجوه أهل الفاضل لاشتياقهم سماع مطالبه، وذلك يخل في جلالة الشيخ صاحب الجواهر واستقلاله. شوف شكد يعني الإنسان شكد مربي نفس الشيخ، يعني ترى هنا القضية الشيطان هنيجي كلش، أنه أنا أريد رفعة الدين وأنا أريد أنفع الطلبة، وهاي عناوين موجودة كثيرة وفعلا واقعا يعني واقعا عناوين موجودة، بس الشيخ يعني شوف هذا يعني واقعا. أنا سابقا كنت أقرأ هيك أحوال في أحوال علماء قبل ما أدخل الحوزة، وكنت أصور القضية سهلة، أنه الشيخ مثلا أجا فلان شاف الشيخ الأنصاري، هو كان يدرس أحد العلماء السنين ست اسمه، كان يدرس وعنده حلقة، وأجا يوم من الأيام اتأخر، عفوا أجا من وقت، فسمع الشيخ الأنصاري قاعد يدرس فشاف أفضل من عنده، قالهم للطلبة مالته آني وإنتو نروح طلبة عند الشيخ. فإحنا نجينا نسمع هاي الأمور نقول إيه شنو المشكلة، واحد يشوف واحد أفضل ما عنده يروح، بس فعلا نقدر نسويها؟ أبدا أبدا، صعب صعب. يعني أنا أتصوروا هستأتوا باشر أقبل أشوفكم قاعد تدرسون وأشوف درسكم أفضل من درسي، عندي قابلية أنه أجي أحضر عندكم؟ واقع أن الإنسان يعني قضية التربية مو سهلة، أبدا مو سهلة هاي. نعم. ولما مرض الشيخ صاحب الجواهر وعرف أن مرضه مرض الموت، أرسل خلف الشيخ بمحضر جماعة من الأفاضل، ولما حضر الشيخ صار الشيخ صاحب الجواهر يلتمسه بألطف بيان في التصدي لأمور الشيعة والإقامة بالرئاسة الشرعية، عفوا بالرئاسة الشريعة، ما أكفت خطأ على هنا، بالرئاسة الشريعة، ويوصيه بالرفق وعدم التشديد عليهم بكثرة الاحتياط، اللي هو لعله كان معروف عن الشيخ أنه كثير الاحتياط في الفتاوى، وسأله أن يصلي على جنازته، والتفت إلى من حضر وقال هذا نائب الإمام وأفقه علماء الإسلام وأورعهم وأتقاهم. هذا طبعا أحب أن أنبهناه، البعض لعله يقرأ هذه العبائر فيتصور أنه المرجع هو اللي عين المرجع بعده، أنه كأنما لا، هي الموضوع متحقق، هو الشيخ يقولون قبل من زمان الشيخ صاحب الجواهر هم لا يرون أفضل منه، فالموضوع متحقق، هو على الأعلم بالنتيجة وأشار إليه فقط، مو قضية تنصيب. نعم إلى آخره. طبعا الشيخ العظم قدس الله نفسه لا يمكن استيعابه ب أصلا يعني ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، أحواله كثيرة و متفرقة طبعا في كثير من الكتب، فينبغي أنه الطالب أنه يعتني في الاطلاع على أحوال العلماء، خصوصا أمثال الشيخ رحمه الله عليه. واللي نقل عن السيد السيستاني دام ظله أنه متأثر جدا بمنهج الشيخ وطريقته في التصدي للأمور وما إلى ذلك.
الشيخ هو نسبة أعتقد أسدي بن أسد الشيخ
الأنصاري، هو نسبة للشيخ الأنصاري، بالنسبة لل ما يقول الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري راح يصير للعبد الله الأنصاري. نعم. قال ثانيا معنى الحجة، هذا المبحث والمبحث الثالث والمبحث الرابع والمبحث الخامس إلا في آخره، يعني مباحث سهلة يسيرة فإحنا على العادة بعد إحنا حتى الجزء الثالث مو مثل الجزء الأول، يعني كثير من المباحث في هذا الجزء هو راح يصير قراءة مع تعليق. إذا نشوف المطلب فيه شيء من الصعوبة نشرح مثل ما سوينا في الدرس السابق. فإحنا الآن نقرأ فقط ونعلق. فقال معنى الحجة. الآن إحنا دائما نقول حجة، هذا الشيء حجة، القرآن حجة، خبر الواحد حجة، الإجماع حجة أو ليس بحجة، القياس ليس بحجة. شنو معنى الحجة؟ نقول هذا حجة شو معناته؟ المصنف يريد يبين هذا المعنى، فيقول أن ثلاث معاني: معنى لغوي، ومعنى اصطلاحي منطقي، ومعنى اصطلاحي أصولي. فقال معنى الحجة: أولا، الحجة لغة كل شيء يصلح أن يحتج به على الغير، بقيد كما سوف يأتي من المصنف عند الخصومة. كل شيء أنا يصلح لي أن أحتج به على الغير عند الخصومة بيني وبينه، فهذا شنو نسميه؟ حجة. فمثل ما إحنا كثير ما تحصل حتى في حالات اجتماعية، فتقول ليش ما جيتني؟ ليش ما جيتني بفلان وقت؟ يقول أنت ما أعطتني رسالة، ما دزيت لي رسالة. هنا أنا احتجيت، خاصمني واحتجيت عليك بأنه أنت ما أبلغتني بأنه أنا أجيك وقت. أنت أرسلت الرسالة، تقول له أنت ليش ما جيتني؟ يقول لك ما أدري. يقول لا، الرسالة فتحتها، شوف إحنا جيد نحاسب الناس وما نحاسب نفسنا. بس بالغض النظر هسه تقول لك رسالة فتحتها، فتحتج عليه، هذا ما يصلح للاحتجاج، نسميه حجة. كل شيء، هاي الرسالة حجة، كلامي حجة، أي شيء يصح أن ماذا أحتج به على الغير عند الخصوم نسميه حجة.
مو شرط شغلة استدلال وبرهان.
إيه شرط مو البرهان، لا، أي شيء أحتج.
الشغلات
المجتمعية هاي. قال: وذلك بأن يكون به الظفر. شو معنات أنه أحتج به على الغير؟ أنه أظفر به على الغير. أنا خلينا نقول تعبير إنما أني أربح، أنجح، يكون الظفر إلي عند الخصومة معه. هاي عند الخصومة مذكورة في أكثر من معجم المعاجم اللغوية، مقيدي به عند الخصومة. فالذي يظهر أنه في غير الخصومة لا يسمى حجة. وهذا لعله هو اللي المعنى العرفي الآن اللي في ذهننا. أنا أقول احتجيت عليك، ما إلى معنى أنه هو خطأي قاعد بالبيت وتجي تقول له الدليل على كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك أنا مش علي. يعني هو إذا ما متخاصم وياك ما تسمي أنه أنا احتجيت عليك. فهذا المعنى كأنما هو العرفي اللي أنا منسبق إلى ذهننا. زين، الآن هو قال: وذلك بأن يكون الظفر على الغير عند الخصومة. يقول هذا الظفر الآن على نحوين. فقال: والظفر على الغير على نحوين، إما بإسكاته وقطع عذره وإبطاله، وإما بأن يلجئه على عذر صاحب الحجة. إما بإسكاته وقطع عذره، إسكات منه؟ إسكات الغير، إسكات الخصم الآخر. يعني المحتاج يسكت شنو؟ الخصم المحتج عليه بالدليل، بالحج. واضح؟ مثل ما الله تعالى مثلا الجوع يقول له بالرواية، شو يقول له؟ أنه لماذا لم تعمل؟ يقول له لم أعلم. فيقول له: هل لا تعلمت؟ هل لا تعلمت؟ أنا فتحت لك أبواب. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ هذا من الله تعالى يجي يقول لك: أنا مو هديتك، مو طيتك الرسول، مو بعث لك. ناش تسوي؟ سكت، أسكتك، قطع عذرك، وماكو بعد شنو اعتذار؟ تعتذر أنه أنا ما قطعتك يا ربي لأن ما أجاني رسول. لا، أجاك رسول. هذا أجاك رسول، أنا سويت، أسكت، قطعت عذره. فقال: إما بإسكاته وقطع عذره وإبطاله، هو كان يعتذر بشيء أنا أبطلت عذره، وإما بأن يلجئه على عذر صاحب الحجة، فتكون الحجة معذرة له لدى الغير. هذا بالعكس، قبل شوية كان المحتاج يقطع عذر صاحب، عفوا، يقطع عذر المحتاج عليه. جيد، الآن بالعكس، المحتاج يقول أنا أريد أوجد لي عذر عند المحتاج عليه. بس ما نقول رب العالمين يعني نسوي مثال آخر، مثلا نفترض العبد المولى أراد أن يعاقبه، يعني عبد عرفي المولى أراد أن يعاقبه أنه أنا أمرتك بكذا فلم تنفذ أمري. جيد، كيف أمرت؟ يقول أرسلت فلان إليك. زين، هذا العبد يريد يوجد شيء يعذره عند مولاه، ينطي عذر عند مولاه، يقول له جيب لي ذاك الغير. يجي يا أنت أخبرتني؟ لا. هل أخبرتني؟ لا. هذا هل أخبرتني؟ لا، هاي حجة جعلت العذر للمحتاج. العذر عند من؟ عند المولى، بحيث المولى يعذره. واضح؟ ومثل ما احنا بالقضية الشرعية يجي واحد يقول أنا يا ربي ما وصلني رسول. الآن بعض البلدان منقطعة أصلا على قضية الرسالة والكذا، يا رب أنا ما وصلني رسول. هذا عذر عند الله تعالى بحيث أنه لا يعاقبه على عصيانه مثلا. فقال وإما بأن يلجئه، يلجئ منه، يلجئ منه المحتاج، يلجئ الخصم المحتاج عليه، على عذر صاحب الحجة اللي هو نفسه المحتاج. أي يقول أنا عذرتك بعد، فتكون الحجة معذرة له للمحتاج لدى الغير. اللي الأول إحنا نسميه تنجيز والثاني نسميه تعذير. التنجيز من جهة المولى، التعذير من جهة العبد. أنا أقول يا سيدي كنت مضطر عندما فعلت كذا، هنا صار عندي عذر، هاي حجة أوجبت لي العذر. المولى يقول لي أنا أرسلت لك الرسول وبلغك، هاي صارت حجة منجزة. أنا جاك خبر واحد أو جاك عدد قال لك الهلال قد ظهر بس ما صمت، هاي صار حجة عليك، نجزت. هذا الأول نسميه تنجيز، الثاني نسميه تعذير. قال الثاني وأما الحجة في الاصطلاح العلمي فلها معنيان أو اصطلاحان. ألف ما عند المناطق ومعناها كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبين، اللي معروف في المنطق المغتاب مرتكب الكبيرة، مثلا المغتاب مرتكب الكبيرة قضية، وكل مرتكب الكبيرة فاسق، إذن المغتاب فاسق، هذا قضايا تألفت أنتجت مطلوبا، هذا نسميه حجة بالصلاح المنطقي، أي مجموع القضايا المترابطة التي يتوصل بتأليفها وترابطها إلى العلم بالمجهول، سواء كان في مقام الخصومة مع أحد أم لم يكن. أنا قاعد ألف كتاب أريد أبين أنه فسق المغتاب، أجيب هذا القياس ما يحتاج أنه خصومة مع الغير. قال وقد يطلقون الحجة أيضا على نفس الحد الأوساط في القياس، اللي هو كل مغتاب مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة نفسه نقول هذا حج، هذا قد يطلقون المناطق يطلقون عليه. هذا طبعا أنا ما ذكره المصنف وبعض العلماء، ولا البعض الآخر أنكر هذا الإطلاق أنه لا يطلقون على حد الأوسط الحجة. نعم. قال باء ما عند الأصوليين، وهو هذا اللي إحنا نريده الآن، ومعناها عندهم حسب تتبع استعمالها كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القاطع. الشيء الدليل حتى يكون حجة عند الأصولي بالاصطلاح الأصولي لابد أن يتوفر فيه أمران. الأمر الأول أن يثبت متعلقه، قال كل شيء يثبت متعلقه. الأمر الثاني لا يبلغ درجة القاطع. يثبت متعلقه كون معناه أنه هذا الدليل يكون كاشف عن متعلقه، مثل خبر الواحد. خبر الواحد عندما يقول لك قال الإمام كذا وكذا
قال الإمام الخمر نجسون، هذا شنو؟ يكشف عن متعلقة أو لا؟ يثبت متعلقة أو لا؟ يثبت نجاسة الخمر. جيد، هذا عنصر أول. وعنصر ثاني لابد أن يتوفر حتى يكون، حتى نسمي هذا الشيء حجة، لابد أن لا يبلغ درجة اليقين، مثل خبر الواحد الآن يبقى ظني. خبر الواحد ظني ليس قطعيا، ما دام ظنيا نقول نسميه حجة، إذا صار قطعيا لا نسميه حجة. باصطلاح الأصول، اصطلاح الأصول في الحجة يعتمد على ركيزتين، الأولى أن يثبت متعلقه، والثانية أن لا يبلغ درجة شنو؟ القاطع. لا يبلغ درجة القاطع خرجنا القطع، القطع لا يسمى حجة بهذا الاصطلاح، باصطلاح الأصول. زين، أن يثبت متعلقه شي خرج، أحسن، يخرج الأصول العملية. الأصول العملية لا تثبت، لا تحكي، لا تكشف عن الواقع، وإنما تثبت ماذا؟ وظيفة عملية، ولا تسمى حجة. الأصول العملية تسمى حجة. المصنف طبعا سوف يؤخر بيان أن الأصول العملية لا تسمى حجة إلى المبحث الخامس إن شاء الله، سوف يأتي يصرح بذلك. نعم، قال أي لا يكون سببا للقطع بمتعلقه، ممث التواتر، التواتر يفيد القطع بمتعلقه، هذا لا نسميه حجة. قال وإلا فمع القطع يكون القطع هو الحجة. زين، مو استجدنا إحنا القطع مو حجة؟ يقول لا، ولكن هو حجة بمعناها اللغوي اللي هو التنجيز والتعذير. القطع منجز إليك لو لا؟ منجز. أنا قطعت بأنه خمر، تنجز الحكم. قطعت بأنه ليس بخمر وهو خمر واقعا، شنو؟ عذر هذا القطع، يعذر عندي عند المولى. حجة أحتج بها، أقول يا ربي أنا كنت قاطع، شو سوي بنتيجة؟ قطعت بأنه ليس بخمر وشربته. زين، قال أو قل بتعبير آخر، الحجة كل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه على وجه يكون مثبتا له. هسه هاي العبارة أنا أشوفها أخفى من السابقة، السابق أوضح كان. ولهذا هو أجل فسر، ونعني بكونه مثبتا له أن إثباته يكون بحسب الجاعل من الشارع لا بحسب ذاته. القاطع مثبت للشيء بحسب ذاته، أما خبر الواحد يثبت شيئا بحسب ذاته؟ نقول لا، خبر الواحد أصلا لا مثل ما رح يجي. أولا الظن ليس بحجة، نحتاج إلى جعل من الشارع حتى يكون الظن حجة، من دون جعل لا حجة بالظن. يعني من يجي إلى خبر الواحد لولا أن الشارع قال إن خبر الواحد يثبت جعل له الحجية لما كان حجة، لما كان مثبتا أصلا. خبر الواحد لا يثبت متعلقه إلا بجعل من الشارع، فلهذا قال ونعني بكونه مثبتا له أن إثباته يكون بحسب الجعل من الشارع لا بحسب ذاته، حتى يخرج شنو؟ القاطع. فيكون معنى إثباته له، إثباته للشيء أو للمتعلقه حينئذين، أنه يثبت الحكم الفعلي في حق المكلف بعنوان أنه الواقع. خلنا نطبق الفكرة على خبر الواحد. يجي خبر الواحد يقول لي الخمر نجس، أو يقول لي صلاة العيد واجبة، صلاة العيد واجبة، هذا الخبر بحد ذاته ليس حجة، لا يثبته متعلقه. يجي الشارع، أنا أثبت بدليل قطعي أن الشارع جعل لي خبر الواحد حجة، من جعل لي خبر الواحد حجة إيش راح يصير عندي؟ راح يصير الخبر حاكي عن الواقع. الخبر من يجي يقول لي الخبر يقول لي أنه هذا الحكم الذي أوصلته إليك هو الواقع. هو ممكن يخطئ، مسألة ثانية، لكن هو يحكي عن أي شيء؟ يحكي عن الواقع. يعني يقول الواقع أن المولى جعل صلاة العيد واجبة، فهو يثبت حكما شنو، أو يحكي عن حكم واقعي. قال أنه يثبت الحكم الفعلي في حق المكلف بعنوان أنه هو الواقع. نعم، هذا الحكم تقدم في بداية الأصول أنه الحكم هذا نسميه حكم ظاهر، لكنه يحكي عن الحكم الواقعي. فرق بين أنه هذا الشيء يحكي عن حكم واقعي وفرق بين أن أقول هو الحكم الذي أثبته هو حكم ظاهري. هذا ما يدخل بي لأنه حيجي من المصنف إن شاء الله توضيح لاحقا. بس بالنتيجة الآن نأخذ هيك كفكرة مسلمة أنه خبر الواحد يحكي عن حكم يقول هذا الحكم واقعي. نعم هو الحكم الذي يثبته ليس بواقعي كما سوف يأتي إن شاء الله.
خبر واحد حجيته بالنص أو الاستدلال التتبع
بالنص قصدكم من المعصوم هاي بعد إذا تمت الأدلة اللفظية عليها سنص عليها. أما لا العمدة في خبر واحد كما إن شاء الله يأتي في محله العمدة في دليل خبر واحد هو السيرة السيرة العقلائية الممضاة من المعصومين.
يعني الجعل يقصد به السيرة
إيه الجعل لا السيرة تكشف عن الجعل. السيرة بنفسها ليس الجعل لا تصلح للجعل لكن بالبيان الذي سوف يأتي إن شاء الله أنه السيرة يستكشف منها إمضاء المعصومين عليهم السلام. وإلا نشوف المعصومين يشوفون الناس يعتمدون على خبر واحد ولم يردعوا وكانوا متمكنين من الردع. القضية مشهورة بشكل كبير بحيث الناس كل الناس يعتمدون على خبر واحد وما ردعوا المعصومين عن ذلك. هذا عدم الردع يستكشف منه شنو أنهم أمضوا الاعتماد على خبر واحد. الجعل بأي نحو يستكشف الجعل هاي كلها كواشف. الجعل مرة يستكشف من التواتر مرة يستكشف من خبر العادل ما إلى ذلك ومرة يستكشف من السيرة العقلائية.
التواتر يدل على خبر واحد.
التواتر مثلا تواتر عن عليهم السلام أنهم يجيزون الاعتماد على خبر واحد. هنا التواتر كاشف عن الجعل مو هو نفس الجعل. كذلك السيرة السيرة كاشفة عن الجعل وليست هي بنفسها جعلين. هذا إن شاء الله سيأتي في محله. قال وإنما يصح ذلك ويكون مثبتا له وإنما يصح أن يكون حاكيا على الواقع مثبتا للواقع فبضميمة الدليل اللي هي السيرة في مثالنا الدليل على اعتبار ذلك الشيء الكاشف الحاكي وعلى أنه حج من قبل الشارع. خاف الفكرة ما اتضحت أريد أوضحها أكثر. إحنا سألنا شنو أدنى شيء بحد ذاته ليس حجة اللي هو مثالنا خبر الواحد زين. أدنى شيء قام ودل على أن خبر الواحد حجة زين. المصنف يقول هذا خبر الواحد صار مثبت للتكليف أو لم يكن أو لم يصر مثبت للتكليف. نعم مثبت للتكليف يقول لكن بحد ذاته أو بضميمة الدليل الذي دل على حجيته. بضميمة الدليل بعبارة أخرى لولا قيام السيرة أو نحوها على حجية خبر الواحد خبر الواحد يثبت الحكم أو لا يثبت ظن وظن لا يغني حق شيئا ظن. فيقول هذا الخبر بضميمة الدليل على حجيته صار ماذا صار مثبتا بخلاف القطع. القطع ما يحتاج أنه ضم لدليل هو بذاته حجة. قال وسيأتي إن شاء الله تحقيق معنى الجعل للحجية وكيف يثبت الحكم بالحجة إن شاء الله سيأتي. وقال وعلى هذا فالحجة بهذا الاصطلاح لا تشمل القاطع أي أن القطع لا يسمى حجة بهذا المعنى بل بالمعنى اللغوي. ليش؟ لأن طريقية القاطع طريقية وكاشفية عن الواقع شنو ذاتية غير مجعولة من قبل أحد. وإحنا اعتبرنا في شنو في الحجة بالصراحة الأصولي أنه تكون الكاشفية والطريقية مجعولة من قبل الشارع فكل ما لم يجعل من قبل الشارع فهو ليس بحجة بالصراحة الأصولي. قال وتكون الحجة بهذا المعنى الأصولي مرادفة لكلمة الأمارة. أمارة حجة نفس المعنى. قال كما أن كلمة الدليل وكلمة الطريق تستعملان في هذا المعنى فيكونان مترادفين أو مرادفتين لكلمة الأمارة والحجة أو كالمرادفتين. هسه ليش قال كالمرادفتين؟ ما أقدر يعني أستوضح شيء من عبارة المصنف. قد يريد يقول أنه إحنا ما عدنا بالحقيقة وضع لغوي حتى يصير عندنا ترادف وإنما المراد من عدهم في الأصول هو هذا قد يكون هذا مراده والله أعلم.
يعني شيخنا اللي باللغة العربية أكو كلمات وإلها مرادفة. يعني يقصد
يقول لك باللغة العربية ما هنترافات. أي لعله. وإحنا ما صار عندنا اصطلاح جديد إلهم. لعله وش وراده.
مجازا الإطلاق.
لا استعمال الاستعمال في أحد أفرادها بس على الخلاف إنه استعمال في أحد الأفراد مجاز أو لا أو في بعض الحصص. فهو مو فكرة مجاز أو مجاز. المهم يقول إحنا المراد من عندهن هو هذا. قد يكون معي مراد المصنف. وعليه فلك أن تقول في عنوان هذا المقصد بدل مباحث الحجة اللي إحنا قلنا مباحث الحجة نقدر نقول مباحث الأمارات أو مباحث الأدلة ومباحث الطرق وكلها تؤدي معنى واحدا. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الصدد أن استعمال كلمة الحجة في المعنى الذي تؤديه كلمة الأمارة مأخوذ من المعنى اللغوي. المعنى الذي تؤديه كلمة الأمارة شنو؟ هو نفس اللي يتقدم، كل شيء يصلح لأن يثبت متعلقه ولا يبلغ القاطع. هذا يقول مأخوذ من المعنى اللغوي من باب تسمية الخاص باسم العام. الخاص هو شنو؟ هو الأمارة. العام هو الحج بالمعنى اللغوي. العام يقول شنو؟ العام ينجز ويعذر، والأمارة تنجز وتعذر. العام يصح أن يحتج به، وهذا شنو الأمارة يصح أن يحتج بها. فقال نظرا إلى أن الأمارة مما يصح أن يحتج المكلف بها إذا عمل بها وصادفت مخالفة الواقع فتكون معذرة له. أني جاني خبر واحد وقال لي النبيذ مثلا طاهر، وأني صليت به النبيذ ثم تبين أنه النبيذ نجس، أنا أقول لي يا ربي أنا أعتمد على خبر الواحد وهذا أمارة حجة. يقول هذا معنى حجة هنا يصح أن يحتج به، فالمعنى اللغوي متحقق بالحقيقة في المعنى الاصطلاحي. قال كما أنه مما يصح أن يحتج بها المولى على المكلف إذا لم يعمل بها ووقع في مخالفة الحكم الواقعي فيستحق العقاب على المخالفة. إجا واحد قال لي هذا خامر، قلت له شعلي بيك أنت خبر واحد ما أهتم بيك، وأنا أعلم أنه الخبر الواحد شنو حجة عند المولى أمارة. هنا المولى ماذا يقول؟ يقول أنا أحتج عليك بخبر الواحد، هذا خبر الواحد صار حجة بالمعنى اللغوي. فعلى هذا يظهر من المصنف أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي. كل أمارة يصح أن يحتج به فتدخل بمعنى اللغوي، لكن ليس كل ما يصح أن يحتج به هو أمارة. قبل شوي قلنا أي شيء يحتج به بس مجعولة من الشارع أو ليست مجعولة من الشارع. احنا بيناتنا اصطلحنا على انه الشيء الفلاني حجة بيناتنا، انا احتج لي عليك، مو الا اكو جعل من الشارع. فبالحقيقة هي الامارة يصح ان يحتج بها مع قيد انها مجعولة من الشارع وانها شنو لا تفيد القاطع. فاكو خصوصيات بالامارة، هذا بحسب ما يظهر من عبارة المصنف. طبعا اكو نقطة كون انبه عليها، انه هذا الذي ذكره المصنف قدس الله نفسه، إذا يعني تلاحظون تتبع استعمالات الأساتذة خصوصا وكلمات العلماء كذلك، تجدون أنه استعمال الحجة بهذا المعنى غير واضح، وإنما المعروف أن استعمال الحجة عندما تطلق الحجة يراد بها المنجزية والمعذرية، وهذا تقريبا من صاحب الكفاية يعني شبه الواضح. فشوف سيد الصدر يقول حجية منجزية ومعذرية، الشيخ الشيخ صاحب الكفاية أيضا، وإن كان هو كلامه كان في القاطع لكن في الظن أيضا يظهر منه أنه نفس الكلام. فأقول كون أنه مثل ما ذكر المصنف أنه حسب تتبع استعمالها عند الأصوليين أنه المراد من الحجة هو هذا المعنى، هذا غير واضح كما نبه عليه بعض الناظرين في عبارة المصنف. هاي يعني أريد ألفت إلها حتى راح تجيكم وانتوا راح تشوفون هواي تعبير بالحجية، ونريد يعني المعنى اللغوي اللي هو المنجزي والمعذر. لهذا البعض قال أصلا إحنا ما عندنا اصطلاح جديد في الحجية، هو نفس المعنى اللغوي. نعم بعض لعله كلمات الشيخ الأنصاري يظهر معها هذا المعنى أو قريب إلى هذا المعنى، هسه هذا يعني تحقيقه في محله.
الشيخ هذا الفرق بين الأمارة، يعني قلنا يعني
إيه لا على هذا بعد ما يصير عندنا أنه الأمارة اصطلاح يصير مو نفس الحجة. ولهذا يقولون حجية الأمارة، ثبوت الحجية للأمارة، الأمارة حجة أو ليست بحجة. هذا مو الأمارة مو كأنما مرادفة لكلمة الحجة. إذا تحبون تراجعون الرسائل أنا حسب نسختي اللي هي النسخة المعروفة الجزء الأول صفحة 29 الشيخ الأعظم يتعرض لهذا المبحث، طبعا عبارة صعبة قطعا، الحواشي عليه حاشية المحقق اليزدي والمحقق الأشتياني وال صاحب مصباح الفقيه الشيخ الهمداني علقوا بعدة تعليقات هناك ويعني بينوا أنه بالنتيجة المحصلة النهائية هاي القضية مو بهالوضوح هذا اللي ذكر المصنف. إذا تحبون تراجعون بعد وإن كانت هي المطالب هناك صعبة شوي. الجزء الأول 29 صفحة 29 نعم ما بقى وقت. نعم قال مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر. بعد أن قلنا إن الأمارة مرادفة لكلمة الحجة باصطلاح الأصوليين ينبغي أن ننقل الكلام إلى كلمة الأمارة لنتسقط الظاهر يعني نتتبع نتسقط عن عندي هيك بعض استعمالاتها نتتبع الظاهر كما سنستعملها بدل كلمة الحجة في المباحث الآتية. إذا نشوف أنه استعمالات الأمارة شنو، قلنا الأمارة بمعنى الحجة بس استعمالها شنو، إحنا من نطلقها على شنو نريد نبين حتى ننبه على فد نكتة راح تيجي إن شاء الله. قال فنقول إنه كثيرا ما يجري على ألسنة الأصوليين إطلاق كلمة الأمارة على معنى ما تؤديه كلمة الظن، ويقصدون من الظن الظن المعتبر أي الذي اعتبره الشارع وجعله حجة، ويوهم ذلك أن الأمارة والظن المعتبر لفظان مترادفان يؤديان معنى واحد. أنتم تشوفون كلمات العلماء يقولون أمارة 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 شنو يعني ظن معتبر، يعني يطلقون الأمارة على نفس الظن المعتبر. المصنف يقول لا ماكو ترادف بيناتهم، وإنما الأمارة سبب للظن، سبب للظن. أنت الآن الأمارة شيء، الأمارة شنو هي؟ خبر واحد، خبر واحد ظن، لا خبر الواحد يورث لك الظن. زين الظهور أمارة، الظهورات من الأمارات، الظهور أمارة، يعني شنو الظهور هو ظن؟ لا الظهور يوجب لك الظن. زين فالمصنف يقول الظن مسبب عن الأمارة والأمارة سببون. نعم قد نطلق السبب على المسبب فنقول أمارة ونقصد الظن المعتبر، وقد نطلق مسبب على السبب فنقول الظن المعتبر وقصدنا الأمارة. يعني مرات يجون يقولوا لك الظن المعتبر، الظن المعتبر ويريدون شنو؟ الظهور. الظن المعتبر ويريدون شنو؟ خبر الواحد. خبر الواحد ليس ظنا، نفس خبر الواحد ليس ظنا، هو يورث الظن. بما أنه يورث الظن فيعبرون عنه بظن معتبر. يجون على الظن يقولون أمارة، ليش؟ يقول الظن مو أمارة، الظن مسبب عن الأمارة، معلول للأمارة، لكن يقول يطلقون السبب على المسبب. فقال وفي الحقيقة إن هذا تسامح في التعبير منهم على نحو المجاز في الاستعمال. شلون المجاز؟ مثل راح يجي بينه بيننا الآن. قال لا أنه وضع آخر لكلمة الأمارة، لا تتوهمون أنه إحنا قبل شوي قلنا الأمارة مرادفة للحجة، لا تتوهمون أنه ترى أكو وضع آخر لكلمة الأمارة، لا الأمارة باقي على معناها وهي مرادفة للحجة، لكن بما أن الأمارة اللي مرادفة للحجة تعطي شنو ظنا فيطلقونها على الظن المعتبر. وإنما مدلول الأمارة الحقيقي هو كل شيء اعتبره الشارع لأجل أن يكون سببا للظن. هذا طبعا تعريف آخر نقدر نخليه للحجة اللي هي مرادفة للأمارة، كل شيء اعتبره الشارع لأجل أن يكون سببا للظن. فالأمارة موفن وإنما سبب للظن. خبر الواحد كخبر الواحد والظواهر. الخبر الواحد ليس ظن وإنما سبب للظن. والمجاز هنا يقول مرة أنا أطلق الأمارة على الظن ومرة أطلق الظن على الأمارة، واضح؟ فمرة أقول هذا الظن اللي هو نتيجة الأمارة أعبر عنه بالأمارة، ومرة أعكس أقول الأمارة خبر الواحد ظن معتبر. فقال والمجاز هنا إما من جهة إطلاق السبب، السبب شنو هو؟ الأمارة أحسنتم، على مسببه اللي هو لا الظن المعتبر، أي لأن لنا الأمارة سبب للظن فيسمى الظن المسبب أمارة. وإما من جهة إطلاق المسبب اللي هو الظن المعتبر على سببه اللي هو الأمارة فتسمى الأمارة التي هي سبب للظن ظنا. فيقولون الظن المعتبر ويريدون به شنو؟ الأمارة. الظنون المعتبرة يحطون يقسموها شنو؟ ظواهر، خبر الواحد، الإجماع. هاي مو ظنون، هاي شنو؟ أسباب للظنون، أمارة، أمارات أسباب للظنون. والظن الخاص أيضا يقولون الظن الخاص ويريدون به شنو؟ الأمارة. نعم، والاعتبار والخصوصية إنما هما لسبب الظن. الظن المعتبر، مو الظن هو المعتبر بالحقيقة، مو الظن المعتبر وإنما الأمارة سبب الظن هي التي اعتبرت. الشارع مو أجي قال لك أنا أعتبر الظن، لا، أعتبر الأمارة اللي هي سبب للظن. قال ومنشأ هذا التسامح في الإطلاق هو أن السر في اعتبار الأمارة وجعلها حجة وطريقا هو إفادتها للظن دائما أو على الأغلب. ويقولون الثاني الذي يفيد الظن على الأغلب الظن النوعي. الآن يقول إحنا ليش تسامحوا بالإطلاق؟ يقول لنا الأمارة ليش جعلها الشارع ظنا؟ عفوا، ليش جعلها الشارع حجة؟ نقطة أن الشارع جعل الأمارة حجة ليش؟ يقول لأنها تفيد الظن غالبا، لأنها تفيد الظن غالبا أو دائما. طبعا كما ذكر، طبعا هو المفروض غالبا، أحيانا لا تفيد الظن. لأنها تفيد الظن غالبا أو دائما، شنو؟ الشارع اعتبرها حجة. فهي نقطة الجعل الشرعي لها هو وجود الظن، فلهذا أطلقوا ماذا عليها؟ الظن، وإلا هي بالحقيقة ليست ظنا أصلا. من هنا دخل المصنف إلى بيان معنى الظن النوعي. بيكم حيل يعني تقريبا 3 دقائق لو نتوقف. المعنى الظن النوعي بسيط، القضية أنه عندنا إحنا ظن شخصي وظن نوعي. ظن الشخصي واضح، هذا الظن الذي يحصل لي شخصيا، أنا يجاني خبر واحد قال لي كذا وكذا، حصل لي الظن بالحكم الشرعي، هذا نسميه ظن شخصي. مرة لا، عندنا ظن نوعي. يقول معنى الظن النوعي هو أن غالب الناس، نوع الناس، لو اطلعوا على هذه الأمارة لحصل عندهم الظن. غالب الناس، مو كل الناس، هذا نسميه شنو؟ ظن نوعي. نوع الناس لو جاءهم شخص ثقة وقال لهم السماء تمطر يصدقون، يحصل عندهم الظن، ممكن يحصل عندهم قطع أصلا، لا أقل أنهم يحصل عندهم الظن. لكن بعض منهم قد لا يحصل عنده الظن. إحنا نقول الشارع من اعتبار الأمارة لأنها تفيد الظن، تفيد الظن النوعي للظن الشخصي. يقول لا، تفيد الظن النوعي. يعني شنو؟ يقول حتى لو لم تفيد الظن الشخصي بالنسبة إليك، هي الأمارة معتبرة. يعني لو واحد مرات يجي يقول أنا ما عاجبني هذا الحكم الشرعي، جاء زرارة ذكر هذا الحكم، جزء زرارة مشتبه مثلا، ما حصل ظن عندي، لم يحصل عندي ظن بالحكم الشرعي، نقول له خبر زرارة حجة عليك، لأن جهة الظنية التي لاحظها الشارع واعتبر خبر الثقة حجة لأجلها مو حصول ظنك الشخصي بل ظن النوعي. بما أن الخبر الواحد يفيد ظن النوعية فبعد هو حجة، وإن لم يفيد ظنا شخصيا. بل سيأتي إن شاء الله في الكفاية أنه حتى لو ظننت بالخلاف تقول أنا بحسب بعض المقارنات مثلاً أظن بخلاف خبر الواحد، أنقول خبر الواحد حج.
ما يجوز حتى يتوقف أو يحتاط.
ما يجوز. هسه يحتاط إذا ممكن يحتاط خب ممكن أن يحتاط، لكن إذا لم يمكن يحتاط بعد هذه سين مشكلة. لا مرة يقول أنا ما أخذ بالكلام. هذا الزرارة قال لي الكذا القضية الكذائية حرام. يقول أنا أصلاً أظن أنها حلال. مثلاً قضية المتعة ليش إحنا كلش واضحة. أصلاً على تواتر أشوف كثير من الشيعة يقول لك ما معقول هاي الشارع يحلل المتعة، ما أصلاً هي جدين أصلاً ما قلبه أنا، صح لو لا؟ أصلاً يحصل عند القطع ممكن بالخلاف، نقول ما معتبر. أنت الدليل دل على أن المتعة حلال، انتهت القضية. أنت عندك مش مشاكل نفسية كذا، ما عندك تسليم لله، على مسألة شخصية نتيجة مزاجات السيدات ما مجبور. لا بقان لا، مشكلتنا في أنه ينكر الحكم، مو أنه يفعله أو لا يفعله. هذا بعد اقرأ الباقي إن شاء الله. الأمارة والأصل العملية تي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. تعبتكم اليوم.